بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ليسهل على طالب العلم أن يذاكره وأن يلم به. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. يعني لو أن أحدا من المشرق عقد على فتاة من المغرب ولم يلتقيا فنقول إنه نكحها، ولو لم يحصل وطء ولا خلوة. فلو فرضنا أن أحدهما مات فإن الآخر يرثه، وهي تعتد إذا مات الزوج وترثه إذا في حال وفاته. قلنا عقد الزوجية الصحيح، لأن لدينا عقود غير صحيحة. عندنا عقد فاسد وعقد باطل وعقد صحيح. الصحيح هو الذي استوفى الأركان والشروط، وأما الفاسد فهو ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. والشروط أربعة والأركان ثلاثة. الشروط هي أولا التعيين، نعين الزوجة ونعين الزوج، التعيين والرضا يعني بدون إكراه، والولي. لا يصح أن تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، كما ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان ما لها ولي ترفع أمرها إلى القاضي، وهو الحاكم الشرعي، وهو ولي من لا ولي له، إما أن يتولى الولاية أو ينيب عنه من يراه مناسبا ليعقد لها. الشرط الرابع أيها الأحباب الشهادة، نشهد بأن فلانا تزوج فلانة بشاهدين، واستشهدوا شاهدين من رجالكم، لأجل أن يكون الأمر بينا واضحا، فلو حصل حمل أو حصلت وفاة أو غير ذلك من الإجراءات يكون الناس على علم ودراية، والأمر لا غموض فيه ولا إشكال. وقلنا الباطل ما اختل ركنه، والأركان ثلاثة، الشروط أربعة لكن الأركان ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. الزوجان الخاليان من الموانع، قد يكون هناك مانع في الزوجة لو كانت مثلا حامل، قد يكون مانع في الزوجة لو كانت معتدة، قد يكون مانع في الزوجة بأي مانع من الموانع التي ذكرناها، وقد يكون هناك مانع بالزوج إذا كان عنده أربع وطلق واحدة وأراد أن يأتي ببدلها قبل أن تنتهي الرابعة، أو يكون عنده أربع ويأتي بخامسة، فهذا يكون مانع في الزوج. إذا وجد مانع في الزوج أو مانع في الزوجة فالنكاح باطل. والإيجاب، الإيجاب من المرأة؟ لا. من أمها؟ لا. من أختها؟ لا. من وليها الشرعي، سواء كان أب أو جد أو ابن أو عم أو ابن عم أو غيرهم ممن يتولاها بإذن الحاكم الشرعي. والقبول، القبول من الزوج أو من وكيله، من الزوج أو من وكيل الزوج. يكون الزوج مثلا مسافر، وكل أبوه، وكل أخوه، وكل قريبه فيقبل، فهذا هو القبول، يقبل النكاح. ثم ذكرنا شروط صحيحة يشترطها الزوج أو تشترطها الزوجة وهي صحيحة وتكون محل اعتبار. لو قالت الزوجة أنا ما عندي مانع، موافقة، لكن ما أريد أخرج من مكة، ما أريد أني أغادر مكة، ما أريد أني أترك عملي، ما أريد أني أنهي، أبتعد عن الدراسة، تشترط، تشترط أن تكمل دراستها وأن تبقى في وظيفتها وأن تبقى في بلدها وأن تعمل كذا وكذا. يعني إذا حصل شرط فهذا شرط، أو الزوج يشترط شرطا، يقول أنا ما عندي إمكانيات لدفع المهر، لدفع يعني النفقة، لأن أموري على قدي، فأنا أريد أجي ويحصل ما يحصل، وأما النفقة تعذرين. تنازلت، شرط عليه. لكن لو أرادت أن تعود وقول تقول لا لابد تنفق، فينفق وإلا فسخنا العقد. لكن الشرط، الشرط صحيح. لو قال ما عندي سكن وأريد أن تؤمنين السكن أنت، وهكذا، فهذه من الشروط الصحيحة التي هي محل اعتبار. بقي علينا أيها الأحباب موضوع الصداق، وهو المهر الذي يقدمه الزوج لزوجته ليبرهن فيه عن رغبته في التعلق بها، عن رغبته في الاقتران بها، عن رغبته لتكون هي أم أولاده. فيقدم صدقا، فيقدم مهرا دليل على صدق نيته وعلى رغبته. وقد دعا عليه الصلاة والسلام الأمة إلى عدم المبالغة وعدم المباهات وعدم التفاخر، فقال عليه الصلاة والسلام أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، ولو اتفق أن يعلمها علما أو يعلمها صنعة أو يعلمها خياطة مثلا أو يعلمها أي علم يمكن تنتفع به يكون مهرا، جاز ذلك كما مر بنا في درسنا السابق. لكن لو اشترط يعني شرط، لو قال مثلا يعطيها كذا من الأشياء المحرمة من الخمر أو من المخدرات أو لا، وإنما إذا حصل مثل هذا نعطيها مهر المثل، نعطيها مهر المثل. كيف مهر المثل؟ يعني خواتها وبنت عمها وبنت خالها ومن وما أشبه ذلك. بقي أيها الأحباب في هذا فيما يتعلق بالمهر، متى تستحق المرأة المهر؟ الآن لو جو مثلا، لو جو عندنا في المحكمة نسأل نقول المهر كام؟ يقول مهر 10,000. طيب وش المقدم؟ المقدم 2,000 والمؤخر 8. فالمقدم يجب بذله، والمؤخر إذا حددوا له عجالا التزمنا به، وإذا لم يحدد له أجل فإلى أقرب الأجلين. ما هما؟ الفرقة أو الموت، يعني فارقها بطلاق أو حصل موت منه أو منها، فهي تستحق المهر المعجل. المهر أيها الأحباب إذا كان يعني تواطؤوا أو اتفقوا، متى يلزم المهر؟ امرأة عقدوا عليها لكن وعلى أساس أن المهر مقدم، فأراد الرجل أن يفعل ما أحل الله لو فعله امتنعت، نقول ما تستحق المهر. لماذا؟ لأنها أبت أن تسلم نفسها التسليم الشرعي. والمرأة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا أغلقت بابا أو أرخوا سترا، يعني في نافذة سكروا النافذة أو الباب قفلوا وجلست هي وزوجها وحدهم تستحق المهر وعليها العدة، تستحق المهر كاملا وعليها العدة، ولو لم يبقيا معا إلا دقائق. متى تستحق المرأة مهرها؟ عندنا قاعدة أيها الأحباب، وهي مختصرة: إذا سلمت نفسها ومثلها يوطأ. إذا سلمت نفسها يعني كما تسلم المرأة نفسها لزوجها ليفعل ما أحل الله له، ومثلها يوطأ. لكن لو كانت بنية صغيرة ما توطأ، مثلا نقول لا ما تستحق المهر الآن حتى تكبر وتكون مؤهلة لأن يدخل الزوج بها. فتستحق المهر إذا سلمت نفسها ومثلها يوطأ. لكن وإذا وجد الرجل عيبا بزوجته والعيوب وعيوب النساء تحت الثياب، قلنا الرتق والقرن والعفل وكلها عيوب تحت الثياب للمرأة. وأما العيوب في الرجل فهي الجب، يكون الذكر مقطوع، أو أن يكون عنينا، الذكر موجود لكن ما في فائدة، ما يؤدي الغرض. فمن حقها أن تطلب الفسخ لعدم إمكان الاستفادة من هذا الرجل. ونقول القاعدة: متى تستحق المرأة مهرها؟ الجواب: إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. لو أبوها سلمها وقال للعريس خذ هذه زوجك، أراد الرجل أن يقترب قالت لا وقف بعدين، معناه ما تستحق المهر الآن حتى تسلم نفسها. إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى، لكن إذا كان مثلها لا يوطى لصغار أو لمرض أو لأي مانع من الموانع إلا الحيض، فالحيض يعترض جميع النساء. الحيض دم طبيعة وجبلة يعترض جميع النساء، وقلنا أقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أيام أو 7، فهو يعترض جميع النساء ولا يعتبر هذا مانعا لأنه يعترض جميع النساء. بل المرأة إذا توقف الحيض تذهب إلى الطبيبة لتأخذ علاجا لتنزل الدورة ليذهب ما بها من عناء. والخلاصة أيها الأحباب أن نقول فيما يتعلق باستحقاق المرأة لصداقها، لمهرها، لما يدفعه الزوج إذا لم يكن مؤجلا، أما إذا كان مؤجلا فهي تستحقه عند الأجل، لكن إذا لم يكن مؤجلا فهي تستحقه إذا سلمت نفسها ومثلها يوطأ، يعني يجامع. وأما إذا ما سلمت نفسها ما تستحق، وإذا سلمت نفسها لكن ما يوطأ مثلها في مانع في عيب فهي لا تستحق. وهكذا. ونقرأ الآن ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي حيث أوضح هذه المسألة أيما إيضاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والثاني الوطء يستقر به الصداق وإن كان في غير خلوة، لأنه قد وجد استيفاء المقصود.
يعني تستحقه بأمور: أولا الخلوة، الخلوة بعد العقد، لأنه إذا خلى بها بعد العقد يمكن يحصل جماع لأن زوجته، لكن قبل العقد لا. يعني لو خلى بها قبل العقد فهذا لا يعتبر لأنها أجنبية منه. أولا الخلوة بعد العقد، بعد العقد. ثم بعد ذلك الثاني يستقر بالوط إذا حصل الوط، نعم، ولو أنه يعني في مكان ما يعني ما هو خلوة، مسكها في صالة ولا في كذا وجمعها، فنقول تستحق وإن لم يكن الذي حصل في خلوة، نعم.
لأنه قد وجد استيفاء المقصود.
يقول وإن كان في غير خلوة، يعني ما يشترط، يقول لو جمعها بحضور ناس، بحضور أمها ولا بحضور أحد من خواتها ولا كذا، نقول تستحق المهر. ما هو لازم، يعني الخلوة إذا أغلقوا الباب وأرخوا الستر، الثاني الوط ولو لم يكن بخلوة. نعم،
لأنه قد وجد استيفاء المقصود فاستقر.
أول شيء يقصده الرجل في امرأته هي يعني موضوع الوطء الذي أحله الله، الذي يحصل به العفة ويحصل به غض البصر ويحصل به ارتياح البال واطمئنان الخاطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم،
فاستقر العوض كما لو اشترى طعاما،
يعني
فأكله،
حصل الوط تستحق العوض وهو الصدق. نعم،
كما لو اشترى طعاما فأكله،
اشترى طعام وبدل ما يروح بول البيت أكله في الشارع، هل يقول لصاحب الطعام: أنا ما وديت البيت شيء، أنا أكلت عندك، أكلت أمامك؟ هل نقول سقط المبلغ؟ لا، لأنه أخي اشترى الطعام ليأكله وأكله، وهذا عقد على المرأة ليأتي ما حل الله له وفعل.
وإن استمتع بغير الوطء كقبلة،
يعني قبلة أو مباشرة أو نظر بشهوة أو ما أشبه ذلك، فيقول محل خلاف بين أهل العلم، يعني لأنه يقول القبلة ما توجب حدا والوطء يوجب الحد، والنظر كذلك ما يوجب حدا والوط يوجب الحد، فيقول نختل. فمن العلماء من يقول لو بدل الوط قبلة أو مباشرة أو نظر إليها وهي عارية أو كذا تستحق، ومنهم من يقول لا، وإنما إذا واطئها وإلا فلا. نعم،
أو مباشرة دون الفرج، أو نال منها ما لا يحل لغيره.
لو أردت أسأل أبو فهد، متى يجب إقامة الحد، حد الزنا؟ نسأل الله بثلاثة شروط، ما هما؟ تغييب الحسفة، نعم، انتفاء الشبهة، الثبوت، ويكون بأحد أمرين، إما الإقرار أو الشهادة. كم نقبل من الشهادة؟ أربعة. نجيب حريم يصلح ولا ما يصلح؟ ما تقبل شهادة. كان مرة في المحكمة وأنا طالع، واحد قال: يا شيخ، قلت نعم، قال: تقبلون شهادة الستات؟ قلت: لا، شهادة الستات ما نقبل، وإنما يكون القبول لشهادة الرجال، في هذا الأمر لا نقبل إلا الرجال، وأما ما دونهم فلا. وطيب، إذا كان محصن فما هو حده؟ إذا كان محصن ما هو حده؟ الرجم بالحجارة حتى الموت. وإذا كان غير محصن 100 جلدة وتغريب عام، يعني إذا كان مثلا هنا خليه يطلع برا، يروح خارج البلد، وإذا كان مثلا في جدة يروح للمدينة، وإذا كان في الطائف يروح الجنوب، وإذا كان في ظلم كذا يروح للقصيم، يعني يبعد عن المكان. طيب، ما الدليل يا بني على موضوع حد المحصن؟ دليل على حد المحصن آية في كتاب الله كانت موجودة ونسخت، وهذه الآية تقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما غير المحصن، وش الدليل؟ إن ابني، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنها بامرأته. عسيفا وش معناها يا أبا فهد؟ يعني صبي عنده، أو عامل، أو بعض البلاد يقولون بشكار، بشكار يعني وجهونه منا ومنا إلى آخره. إن ابني كان عصيفا عند هذا فزنا بامرأته، وإني افتديت ابني، وبعدين سألت أهل العلم فقالوا لي كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما على ابنك جلد مئة، لأنه ما تزوج بك، جلد مئة وتغريب عام، واغدو واغدو يعني رح، واغدو يا أنيس عند أحد الصحابة رضو إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فدل على أن المرأة إذا كانت محصنة أو الرجل فإنه يرجم بالحجارة يا شيخ أحمد، يرجم حتى الموت. وأما إذا كان غير محصن فجلد مئة وتغريب عام يعني سنة،
أو نال منها ما لا يحل لغيره كالنظر إليها عريانة. فقال أحمد: يكمل الصداق به لأنه نوع استمتاع،
يعني نظره إليها وهي عريانها استمتاع، نعم
أشبه الوطء. وقال القاضي: هذا على الرواية التي يثبت بها تحريم المصاهرة ولا يكمل به الصداق على الرواية الأخرى.
وإذا عرضت على قاضي فإنه يجتهد فيها، وحكم القاضي يرفع الخلاف، نعم،
لأنه لا يحرم المصاهرة فلم يقرر الصداق كرؤية الوجه. فصل الثالث
من الأمور التي تستحق بها المهر ويكون لازما: موت أحد الزوجين. لو مات الزوج أهل المرأة يطلبوا، لو مات الزوج فالمرأة تطلب زيادة على ميراثها، يعتبر دينا في ذمته الصداق، ثم تقسم التركة. ولو ماتت الزوجة فزوجها ملزم بدفع مهرها لورثتها.
موت أحد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق، سواء مات حتف أنفه أو قتل نفسه أو قتله غيره، لما روى معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت بروع بنت واشق وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة،
فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم صداق نسائها، يعني بنات عمها بنات خالها القريبات، نعم،
فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط،
يعني لا وسق لا نقص ولا شطط يعني زيادة، نعم.
رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي. ولأنه عقد عمر فيموت أحدهما ينتهي به
فيستقر به العوض
كانتهاء الإجارة. ومتى استقر الصداق لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا بغيره. فصل وإن افترقا قبل استقراره لم يخلو من أربعة،
استقر المهر وتفاسلوا وتفارقوا والمهر ما استقر، فكيف العمل؟
لم يخلو من أربعة أقسام: أحدها أن يكون بسبب من المرأة،
الفرقة بسبب المرأة،
كردتها وإسلامها وإرضاعها من يفسخ النكاح بإرضاعه، وفسخها لعيب الزوج أو إعساره فيسقط مهرها لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه. وفي معناه فسخ الزوج لعيبها،
وجد بها عيبا وفسخ
لما مضى في موضعه. الثاني أن يكون بسبب من الزوج كطلاقه
طلق، نعم،
وخلعه وإسلامه وردته واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها، فيسقط نصف المسمى ويجب نصفه لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لأنه في معناه. وعن أحمد أنه إذا أسلم لا مهر عليه لأنه فعل الواجب عليه.
الواجب هداه الله إلى الإسلام وأسلم، فمن واجبه أن تتبعه على إسلامه. لكن لو أسلم وهي ما أسلمت فمعناه أنه لا تحل له، ومعناه أنها لا تستحق منه مهرا لعدم قناعتها بالدخول فيما دخل فيه من الدين الصحيح. نعم.
وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب، فكان من جهتها والأول المذهب لأن فسخ النكاح لاختلاف الدين، وذلك حاصل بإسلامه. وإنما ينصف المهر بالخلع،
ينصف يعني نصفه،
لأن المغلب فيه جانب الزوج بدليل أنه يصح به دونها، وهو خلعه مع أجنبي فصار كالمنفرد به. الثالث افترقا بسبب من أجنبي كرضاع أو غيره فيجب نصف المهر لأنه لا جناية منها تسقط مهرها، ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل لأنه قرره عليه. الرابع افترقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانهما،
يعني حصل بينهم ملاعنة، حصل بينهما الملاعنة، وهو إذا أقام الزوج دعوى أن زوجته فعلت الفاحشة فإنه إما إذا اعترفت أقمنا عليها الحد، وإذا امتنعت عن الاعتراف تكون بينهما الملاعنة، وإذا تمت فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا. وقد لاعن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتهم هلال بن أمية شريك بن سمحة بأنه حصل منه كذا على زوجته. نعم.
ففيه روايتان: وإن اشتراها زوجها ففيه وجهان، أحدهما يسقط الصداق لأنها شاركت في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيب، والثاني ينتصف لأن الزوج فيه اختيارا أشبه الخلع. فصل: ومتى سقط المهر أو نصفه بعد تسليمه إليها فله الرجوع عليها، ولا يخلو إما أن يكون تالفا أو غير تالف، فإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن لم يكن مثليا أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض أو التمكين منه، لأنه إن زاد بعد العقد فالزيادة لها،
وإن نقص
فالنقص عليه فلم يرجع بما هو عليه، وإن كان باقيا
لم يخلو من خمسة أحوال:
أحدها أن يكون باقيا بحاله لم يتغير ولم يتعلق به حق غيرها، فإن الزوج يرجع فيه ويدخل في ملكه حكما، وإن لم يجز ذلك كالميراث في قياس المذهب لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فعلق تنصيفه بالطلاق وحده، فيجب أن يتنصف به، ويحتمل أن لا يملكه إلا باختياره، لأن الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره
إلا الميراث. نعم.
إلا بالميراث. فعلى هذا الوجه إن زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار فهو للزوجة، لأن ملكها لم يزل عنه.
فنماؤه يعني زيادته، نعم،
فنماؤها لها،
فنماؤه لها.
وعلى الأول نماء نصيب الزوج له لأنه نماء ملكه، فإذا قال قد رجعت فيه أو اخترته ثبت الملك فيه على الوجهين، وإن نقص في يدها بعد ثبوت ملكه عليه وكانت قد منعته منه فعليها ضمان نقصه، لأن يدها عادية فتضمن كالغاصبة، وإن لم تمنعه ففيه وجهان. أصلهما الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها به، قال الزوج نقص قبل الطلاق فهو من ضمانك فأنكرته، فالقول قولها لأن الأصل السلامة. فصل. الحال الثاني
أن يجده ناقصا،
أن تجده ناقصا كعبد مرضي أو نسي أو
عبد مريض،
كعبد مريض أو نسي صناعته،
نسي صنعة،
أو كبر،
ما عندنا عبيد بس هذا وقت المؤلف،
أو كبر
أصبح ما يقدر،
أو كبر كبرا ينقص قيمته، فالزوج بالخيار بين أخذه ناقصا لأنه يرضى بدون حقه وبين تركه ومطالبتها بقيمته، أو نصفها يوم وقع العقد عليه لأن النقص حدث في ملكها فكان من ضمانها.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله. والآن نسمع ما لدينا من أسئلة ونتناقش فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.